الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدنا ولجميع المستمعين يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: القاعدة الأولى. القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يبين فيها أن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، والأدلة على ذلك في كتاب الله كثيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا الاعتقاد لا يكفي لدخولهم الإسلام، لا بد أن يقروا بتوحيد الربوبية أو توحيد العبادة أو بتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، لا بد أن يكونوا مقرين بتوحيد الألوهية. ولذلك توحيد الربوبية لم ينكره إلا الشذاذ من الخلق كالملحدين و فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. أما اليهود والنصارى فهم مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وهذه من صفات الربوبية، أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الله خالق كل شيء، المدبر سبحانه وتعالى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، يعني أن إقرارهم بأن الله جل وعلا هو الخالق المدبر لا يكفي لدخولهم الإسلام، لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية. قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم، والخطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقولهم فسيقولون الله هذا إقرار منهم بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر جل وعلا، وهذا إقرار بتوحيد الربوبية، لكن ذلك لا يكفي لدخولهم الإسلام. فهذه هي القاعدة، هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا الإقرار بتوحيد الربوبية دون الإقرار بتوحيد الألوهية لا يدخلهم في الإسلام، ولا يحرم دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. فهذا يدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، أيضا الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، يعني لا 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 يوجد أحد أشرك في الربوبية إلا الشواذ من الخلق كما بينا، وإلا كل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر جل وعلا. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، هو إفراد الله تعالى بأفعاله. فلا يوجد أحد من الخلق يعني يدعي أن هناك أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يحيي الموتى أو يميت الأحياء، بل كل المشركين مقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأيضا جاء في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، سيقولون لله. هذه كلها آيات وغيرها من الآيات التي تدل على أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، مقرين بتوحيد الربوبية، لكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، فأشركوا مع الله سبحانه وتعالى، فصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وجاء أيضا في آية أخرى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه الأدلة فيها دلالة على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. هذه الآيات تدل على أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لكن هذا لا ينفعهم ولا يدخلهم في الإسلام ولا يعصم أموالهم ولا دماءهم، لأن التوحيد ليس هو الإقرار بتوحيد الربوبية، التوحيد ليس هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط كما ذكر ذلك العلماء الكلام في عقائدهم، لأن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل. فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، لا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية. حتى تكون موحدا لله لا بد أن تفرد العبادة لله. فهؤلاء النظار وأهل الكلام كانوا يعني يقرون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فقط، كانوا يقولون أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو توحيد الربوبية. لكن لا يقرون بتوحيد الألوهية الذي بعث الله عز وجل به الرسل. فالإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا ينفع صاحبه، لأن هذا هو الذي أقر به المشركون وأقر به صناديد الكفرة، لكن لم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام. فالذي يعتقد هذا الاعتقاد فاعتقاده باطل، وهو مشابه لاعتقاد أبي جهل وأبي لهب. ولذلك يتنبه المسلم من هذه القاعدة العظيمة ويبينها للناس، لأن هناك من الجهال كثير يعتقدون أن إقرارهم بتوحيد الربوبية يكفي في دخولهم الإسلام، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. ولذلك نقول ونكرر ونعيد أن التوحيد ليس هو الإقرار بتوحيد الربوبية، لا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية. ولذلك يعتقدون أن 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 الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، وهذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. هم لم ينكروا أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق أو الرزاق، بل هم مقرون بذلك، يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لشؤون عباده، لكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل أو إفراد الله بأفعال العباد، بأفعال العباد كالصلاة والنذر والدعاء ونحو ذلك، هذا هو توحيد الألوهية. فهذا هو مضمون هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قاعدة مهمة لا بد للمسلم أن يتنبه إليها وأن يبينها في كل محفل، حتى لا يقع فيها أحد من المسلمين فيعتقد أنه في دائرة الإسلام وهو لم يدخل دائرة الإسلام والعياذ بالله. نعم. مصطفى،
نعم شيخنا،
أنت مشغول؟
لا،
إذا أنت مشغول أنا أقرأ، ما في مشكلة. ترى
تسمعني شيخنا؟
تفضل تفضل. القاعدة الثانية.
قال القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، هذه القاعدة هي القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال القاعدة الثانية: أنهم يقولون، يعني أن المشركين يقولون، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني نحن لا نعبدهم لكن نتقرب إليهم حتى نطلب الشفاعة، يشفع لنا عند الله. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، فقوله إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا الدليل القربة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمشركون الذين سماهم الله عز وجل مشركين وحكم عليهم بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله، هم لم يشركوا في الربوبية كما ذكرنا، لكنهم أشركوا في توحيد الألوهية، أشركوا في توحيد الألوهية، فهم مقرون بتوحيد الربوبية، لا يقولون إن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تخلق وترزق مع الله، بل يقولون الله هو الخالق وحده وهو الرازق وحده، ولا يقولون أن الآلهة التي يعبدونها من دون الله تنفع أو تضر أو تدبر الأمور مع الله سبحانه وتعالى، لكنهم يقولون أننا نتخذ هذه الآلهة شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هنا إقرار واعتراف منهم بأن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، لكنهم يعتقدون أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، اتخذوا هذه الآلهة شفعاء وسطاء عند الله في قضاء الحوائج، فهم يذبحون لهم، ينذرون لهم، يعني يتقربون إليهم حتى يشفعوا لهم عند الله، يريدون أن يشفعوا لهم عند الله، يتوسطوا لهم عند الله في قضاء الحوائج التي يحتاجونها، فيقومون بالذبح لهم وينذرون لهم، ليس لأنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون، لا، إنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله، يشفعون إليهم عند الله. هذه عقيدة المشركين، هذه عقيدة المشركين. أنت الآن لما تناقش قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة، يقول نحن لا نعبد هذه الآلهة لكن نتقرب إليها حتى تشفع لنا عند الله، حتى تتوسط لنا عند الله. فيقول أنا أدري أن هذا الولي الذي أذبح له أو أتقرب إليه أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، إنما الضار والنافع هو الله، لكن هو رجل صالح ويريد منه الشفاعة لي عند الله، هذا هو اعتقادهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الشفاعة يعني حق لله سبحانه وتعالى، وذكر العلماء أن لها شرطين، لا بد للشفاعة من شرطين، أن تكون بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، يعني من عصاة الموحدين، إذا اختل شرط من هذين الشرطين فالشفاعة باطلة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد من رضا، من رضا الله عز وجل على الشافع والمشفوع له. أما الكفار والمشركون ما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال سبحانه وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء المشركون أو الكفار سمعوا بالشفاعة لكن لم يعرفوا معناها، لم يعرفوا شروطها، فلا أخطأوا فيها، غلطوا فيها، فذهبوا يطلبونها من غير الله وبدون إذن الله، بل إنهم طلبوها ممن هو مشرك بالله، وطلبوها لمن هو مشرك بالله أيضا، لا تنفعه شفاعة الشافعين، وهذا من جهلهم، لأنهم يجهلون معنى الشفاعة الحقيقي، فلا يفرقون بين الشفاعة الحق والشفاعة الباطل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان كما ذكر المؤلف، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث العبد بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أن يقول مثلا يا فلان ارزقني، اغفر لي، اشفي مريضي، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك لا بد أن تكون الشفاعة بإذن الله، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. هذه هي شروط الشفاعة، لأن الشفاعة لها شروط، لها قيود، ليست كذا على إطلاقها. ولذلك ذكر المؤلف أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة نفاها الله عز وجل، وشفاعة أثبتها. ولذلك لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة إذا أراد أن يشفع لأمته يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعوه ويحمده ويثني عليه، ولا يزال ساجدا حتى يقول له الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهو من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه القاعدة تبين أن المشركين أخطأوا وغلطوا في معنى الشفاعة، وأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة التي يتقربون إليها كانوا يعني يطلبون منها القربة والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يعرف أن الشفاعة لا بد أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، فهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد، لا الشافع ولا المشفع فيه، لا الذي يطلب الشفاعة ولا الذي يشفع، كلاهما مشركون. ولذلك على الإنسان أن يعرف الشفاعة بمعناها الحقيقي، وأن يعرف شروطها، وأن يعرف موانعها، وأن يعرف أركانها، وأن يعرف أنواعها، حتى لا يقع فيما وقع فيه هؤلاء المشركون والعياذ بالله. ولذلك حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأمته يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي الله، وهذا يدل على أن الشفاعة تحتاج إلى إذن الله سبحانه وتعالى، لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله. والشفاعة تكون لأهل التوحيد ولا تكون للمشركين أو الكفار. وهذا هو الذي أخطأ فيه ووقع فيه غلط عند هؤلاء المشركين الذين لا يعرفون معنى الشفاعة، ولا يعرفون أنواعها، ولا يعرفون شروطها، ولا يعرفون موانعها، ولذلك وقعوا في الخطأ الذي وقعوا فيه. لذلك لا بد لنا جميعا أن نفهم هذه القاعدة جيدا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه والعياذ بالله، لأن هذه من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعرفها وأن يقف عندها وأن يكون حريصا على معرفة أبعادها وما تؤول إليه، لأن كثيرا من الناس ضل هذا السبيل بسبب جهله وعدم معرفته لهذه القاعدة المهمة العظيمة، وهي ما تتعلق بالشفاعة. فالنصوص من الكتاب ومن السنة تبين الشفاعة الحقيقية، الشفاعة الحقة التي ينبغي للإنسان أن يعرفها وأن يتبعها وأن يعتقدها، حتى لا يقع في الشفاعة المنفية التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، بل عليه أن يكون يعني ملما بأنواع الشفاعة. فالشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله ولأهل التوحيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: واليوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنباط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لها ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
نعم، هذه هي القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين حتى يدعوهم إلى التوحيد، فوجد بعضا منهم يعبد الملائكة، والبعض الآخر يعبد الشمس والقمر، وبعضهم يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. وهذا فيه دليل على قبح الشرك، يدل على قبح الشرك، لأن أصحاب الشرك أو المشركين لا يجتمعون على شيء واحد، فمنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأولياء. فلا يجتمعون على عبادة شيء واحد، بخلاف الموحدين فإنهم يعبدون واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وهذا من سلبيات الشرك ومن أباطيل الشرك، أن المشركين متفرقون في عباداتهم، لا يجتمعون على عبادة شيء واحد، أو لا يجمعهم ضابط، لأنهم لا يسيرون على أصل، يسيرون على أهوائهم، على جهلهم بالعقيدة الصحيحة، على اتباعهم للمضللين. الله جل وعلا يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالذي يعبد الله عز وجل وحده هو الموحد، أما المشرك فالمشركون يعبدون معبودات كثيرة أو آلهة كثيرة، وهذا يدل على ضلالهم، يدل على ضلالهم، وإلا المعبود واحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، فالله واحد أحد سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة تبين ضلال الشرك والمشركين، وأنهم لا يجتمعون على آلهة واحدة، وهذا في دلالة على ضلالهم وضلال معتقدهم، لأن المشركين متفرقون في عباداتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لكن لم يفرق بينهم، لم يفرق بين من يعبد الملائكة وبين من يعبد الأشجار، أو بين من يعبد الصالحين وبين من يعبد الأصنام، فقاتل الوثنيين وقاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المجوس، قاتل جميع المشركين بغض النظر عن الآلهة التي يعبدونها، لم يفرق بينهم. وهذا فيه رد على الذين يقولون أن الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد الملك أو الذي يعبد الرجل الصالح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل قاتل كل المشركين ولم يفرق بين معبوداتهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لماذا نقاتل المشركين؟ حتى لا تكون فتنة، هذا أمر. الأمر الثاني: حتى يكون الدين لله، حتى يكون الدين لله، يعني أن الناس يعبدون الله وحده سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف دليل الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فنهى الله عز وجل عن السجود للشمس والقمر، لماذا؟ لأن الشمس والقمر من آيات الله ومن مخلوقات الله، والسجود عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله غيره أو كفر بالله. ثم أمرهم بأن يسجدوا له سبحانه وتعالى، وأخبر بأنه هو الله عز وجل، هو الذي خلق هذه المخلوقات التي يسجدون لها، وهي الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم مقرين بعبادتكم لله فلا تسجدوا لغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا لم يفرق بين هذه المعبودات، فاعتبر كل هؤلاء الذين عبدوا هذه المعبودات من دون الله اعتبرهم مشركين كلهم، بمعنى أنه يستحل دماءهم وأموالهم، لم يفرق بينهم. فهناك من يعبد المسيح وهم النصارى، يقولون هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، من قالوا ثالث ثلاثة، والمسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عيسى عليه السلام. ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اليهود يعبدون عزيرا وهو من أنبياء الله، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفرق بينهم. لذلك المشرك الذي يعبد غير الله عز وجل أو يعبد مع الله غيره تجده متناقض في عبادته، لأن الشرك لا تفرق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد حجرا أو شجرا أو صنما أو ملكا أو وليا، الشرك هو الشرك، الشرك هو عبادة غير الله، عبادة غير الله كائنا من كان. ولهذا يقول الله عز وجل واعبدوا الله، أمر بعبادته وحده، ثم قال ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة. ولذلك ذكر العلماء أن النكرة في سياق النهي تعم كل شيء، وهذا دليل على أن هذا يعم كل من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة أو من الصالحين أو من الأحجار أو الأشجار، الأولياء، الرسل، الأنبياء. العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم، فأمر بقتالهم، وهذا عام لكل المشركين، لم يستثني أحدا من المشركين، حتى لا تكون فتنة. الفتنة يعني الشرك، حتى لا يوجد شرك على الأرض، سواء كان الشرك في الأولياء، سواء كان الشرك بعبادة الأحجار، سواء كان الشرك بعبادة الأشجار، بعبادة الشمس، بعبادة القمر، غير ذلك من المعبودات. ما دام أن العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو شرك بالله جل وعلا، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين لله يعني تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، لا يكون هناك شرك لأحد مع الله سبحانه وتعالى كائنا من كان هذا المعبود أو المشروك. لذلك لا بد أن نعرف أنه لا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالملائكة أو بالأولياء أو بالشياطين أو بالأصنام أو غير ذلك. فالشرك هو أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، أو تشرك أحدا في العبادة مع الله. ثم قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل نهى أن يتخذ العبد الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، يعبدون من دون الله، هذا هو الشرك، ولذلك نهى الله عز وجل عنه. ودليل الأنبياء قالوا تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهذا إقرار من عيسى عليه السلام الذي تعبده النصارى، إقرار منه بأنه عبد لله جل وعلا ورسول له، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه أمته من أن يعبدوه من دون الله جل وعلا، فقطع الطريق عليهم. لذلك تجد بعض الناس يعبد الملائكة، بعض الناس يعبد النبيين، وهذا هو الشرك. ومن الناس من يعبد القبور، وهم يسمون عباد القبور. كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. العبادة لله وحده، أي نوع من أنواع العبادة إذا صرفت لغير الله كائنا من كان، فقد وقع العبد في الشرك. والدليل الذي أورده المؤلف، دليل الأنبياء، هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء شرك، مثل عبادة الأصنام، مثل عبادة الأحجار، مثل عبادة القمر والشمس والصالحين والأولياء ونحوهم. كل هذه الأدلة تدل على أن العبادة لا تصرف إلا لله، ومن صرف شيء من أنواع العبادة لأي مخلوق كائنا من كان فقد وقع في الشرك بالله. ثم قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا أيضا دليل أن يعني هناك من يعبد الصالحين من البشر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. فبعض المفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت في من يعبد عيسى ومريم أم عيسى، فالله عز وجل أخبر هؤلاء أن المسيح عيسى بن مريم وأمه مريم كلهم عباد لله، يتقربون إلى الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم عباد لله جل وعلا، محتاجون إلى الله، مفتقرون إلى الله، يدعونه ويتوسلون إليه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إليه سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته. وهذا فيه دليل على أن هؤلاء الذين يعبدونهم أو يتقربون إليهم من دون الله جل وعلا لا يصلحون للعبادة، لأنهم بشر محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالله عز وجل عمم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فمن صرف شيئا من أنواع العباد لغير الله فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما وقع فيه المشركون، عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وتوسلوا إليهم وتقربوا إليهم. ولذلك الوسيلة وهي الطاعة والعبادة والقربة لا تصرف إلا لله، لأن الله جل وعلا يقول وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه يعني إلى الله الوسيلة، يعني الطاعة والعبادة تكون لله سبحانه وتعالى، بخلاف اعتقاد بعض الضلال والمنحرفين الذين يقولون أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات، يعني تجعلهم واسطة بينك وبين الله حتى يقربوك إلى الله لقضاء حوائجهم وإجابة دعائهم ونحو ذلك. لذلك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه. ولذلك من اتخذ الوسائط من 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 الخلق إلى الله عز وجل في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الممنوع، وهذا هو الذي وقع فيه هؤلاء المشركون. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. هذا هو أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين، أن يتوسلوا إليه وأن يتقربوا إليه وأن يعبدوه، ولا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ودليل الأحجار والأشجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا فيه دليل على أن هناك أناس يعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار من المشركين، كما بينا أن هناك يعني الشرك ليس طريقا واحدا، بل المشركون يعبدون عبادات كثيرة. فقول الله عز وجل: أفرأيتم، هذا استفهام إنكاري، يعني أخبروني، وهذا من باب استفهام التوبيخ والإنكار كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فرأيتم اللات والعزى، هذه كلها من الشجر الذي كانوا يعني يعبدونه هؤلاء الكفار والمشركون. أفرأيتم اللات، اللات رجل صالح كان يلت السويق وكان يطعمه للحجاج، فلما مات هذا الرجل الصالح بنوا على قبره بيتا فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل، هذا هو اللات. أما العزة المقصود بها شجر، شجر كان يقع في بين مكة والطائف، فعبدوه من دون الله أو كانوا يعني يطوفون حوله. ومنات مكان يقع بين مكة والمدينة، كانوا يحرمون الناس من عنده بالحج، فوقعوا في هذا الشرك من دون الله. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل هذه التي كنتم تعبدونها من دون الله أغنتكم شيئا؟ هل نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ هل رزقتكم؟ هل أغاثتكم؟ فهذا إنكار من الله عز وجل لهؤلاء المشركين، أنهم كانوا يعبدون هذه الأشجار وهذه الأحجار فمن دون الله سبحانه وتعالى، فأنكر الله عز وجل عليهم. ثم أورد المؤلف حديث أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يأكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث بطوله، هذا الحديث يدل على أن من لم يعرف حقيقة الشرك فقد يقع في الشرك. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، يعني شجرة يعلقون عليها أمتعتهم كما لهم ذات أنواط، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها السنن، يعني الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض، فكانوا يعني يفعلون أشياء بجهلهم، يتشبهون بالأولين ويتشبهون بالمشركين ولا يعرفون أن هذه سبيل أو وسيلة للوقوع في الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فهذا فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط. لكن الله عز وجل بفضله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذا الأمر الخطير. ولذلك على طالب العلم وعلى العالم وعلى الداعية إلى دين الله أن يبين للناس الشرك ووسائل الشرك والسبل التي قد توقع الإنسان في الشرك. فهذه من الأمور الخطيرة. هناك من يتبرك بالأشجار، هناك من يعكف عند الأشجار، يعني يبقى مدة طويلة عندها، أو يتبرك بالأماكن. فيجب التنبيه عليهم. هؤلاء هم الجهلة الذين يجهلون حقيقة التوحيد ويجهلون حقيقة الشرك، ولا يعرفون الوسائل التي قد توقعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يجب على طالب العلم والداعي إلى دين الله أن يبين للناس هذه الأمور المهمة. هذه الأمور المهمة أهم من أنك تعلمها الصلاة، وأهم من أن تعلمه الصيام والزكاة والحج والعمرة. ما فائدة الإنسان يصلي وهو يتقرب إلى الأشجار وإلى الأحجار ويتبرك بها والقبور والأضرحة وينذر لهم ويستغيث بهم؟ لا فائدة. إذا لم يوجد هناك توحيد فلا فائدة للأعمال بعد ذلك مهما كثرت. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ الذي خلق الموت والحياة أكمل
ليبلوكم
أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا، أحسن عملا. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن العبرة بحسن العمل، العبرة بالتوحيد، أن يكون هذا العمل الذي قمت به خالصا لله، لا تشرك مع الله فيه أحدا غيره سبحانه وتعالى. ولذلك ما فائدة أن الإنسان يصلي لله ثم يذهب ويذبح لغير الله، أو يصلي لله ويذهب يدعو غير الله، أو يتوسل بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ ما لا يوجد فائدة، بل وقع في الشرك، والشرك لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه. فهذه من المسائل المهمة، لأنها عقيدة يجب على الإنسان أن يتنبه إلى هذه الأمور، وأن يحذر من الوقوع فيما قد يخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. بل إن على طالب العلم، علينا جميعا، أن نبين للعوام هذه المسائل المهمة، نبينها لهم بالأدلة، باللين والرفق والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، كما أمر الله عز وجل بذلك. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، القاعدة الرابعة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.